بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لبعض مسائل الرجعة، ثم دخلنا في باب الخلع. وكان مما أخذنا من المسائل من راجع زوجته ليس قاصدا للإصلاح، إنما يريد الإضرار بها، هل يمكن من الرجعة وتصح منه؟ نعم، الصحيح أنه لا يمكن من الرجعة ولا تقبل منه ولا تصح منه، قلنا إلا إذا كان هذا الشيء خافيا عنده لم يظهره، ولكنه عزم عليه في باطن أمره وأظهر الرجعة للإصلاح، فللناس ما ظهر. ثم أخذنا باب الخلع، فما معنى الخلع عند الفقهاء؟ والخلع في أبواب النكاح، ها ها، نعم، هو الفراق، فراق الزوجة على عوض تبذله لزوجها، إذا كرهت البقاء معه أو خافت ألا تقوم بحقه فتفارقه على عوض تبذله له. لماذا سمي خلعا؟ ها؟ ما هو وجه تشبيهه بالثوب؟ ها؟ كاللباس. ها؟ قال الله أنتم لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فسمي هذا النوع من الفراق خلعا، كما يخلع الإنسان ثوبه الذي عليه ويخلع لباسه الذي على جسده. طيب، نواصل نقرأ. كنا قرأنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة أن الأمر إليها بعد الخلع، أي ليس له الرجعة، ومسألة الزيادة، الزيادة أن يأخذ أكثر مما بذل لها. وتحته مسائل، أول هذه المسائل المسألة التي أشار إليها الشوكاني، وهي هل للزوج المراجعة بعد الخلع، أو أنه إذا خالعته المرأة لم يكن له رجعة؟ في قولان للعلماء ذكرهما في المغني في صفحة 78 و200 من المجلد العاشر. القول الأول أنه ليس له الرجعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال به كثير من السلف من التابعين أنه لا يثبت في الخلع رجعة، واستدلوا بعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فسمي في القرآن فداء افتدت نفسها بهذا الشيء، ولا يكون فداء إلا إذا خرجت عن قبضته وسلطانه، عن أن افتدت نفسها فلم يبق له تسلط عليها. قالوا وإذا كان يحق له الرجعة فمعنى أنها ما زالت تحت حكمه وفي قبضته، فلا تكون قد افتدت نفسها. وأيضا قالوا لأن القصد من الخلع هو إزالة الضرر، هي المرأة ما تخالع إلا إذا أصابها ضرر من هذا الزواج، وإلا كيف تتكلف أن ترد له ماله الذي دفعه بعدما استحل منها ما استحل، وبعدما استمتع بها في خدمة وإعانة، فإنما تلقى في رد ما بذله إليه لإزالة الضرر، فلا يناسب أن يكون له حق الرجعة عليها، فإنه إذا كان له حق الرجعة معنى أن الضرر لا يزال باقيا. هناك قول آخر لبعض أهل العلم حكاه هنا عن الزهري وسعيد بن المسيب، أنهم قالوا الزوج مخير بعد الخلع له الخيار، إن شاء أمسك هذا العوض الذي بذلته له ولا رجعة له، وإن شاء رد إليها هذا العوض الذي افتدت به وله حق الرجعة. قالوا هو بالخيار، والقول الأول أقوى، وأنه ليس له حق الرجعة، بعد الخلع ولا يثبت له ذلك، لما سبق. بقي هنا مسألة أيضا ذكرها عقيب المسألة الأولى، وهي لو اشترط الزوج أن له الرجعة يخالع، لكن بشرط يقول لي الحق في المراجعة، فهل يكون هذا الشرط صحيحا ويكون له الحق بعد ذلك في المراجعة؟ ذكر فيه هنا في المغني قولين، القول الأول أن الخلع صحيح وأن الشرط باطل، فالخلع صحيح يقع وهذا الشرط باطل، أن له شرط المراجعة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك. وقول بعض الحنابلة. قالوا لأن هذا ليس له أن يشترط ما لم يأتي في شرع الله، فالخلع في شرع الله ليس فيه رجعة، فهذا لا يحق له أن يشترط شيئا لم يأتي في الشرع، حكم ثابت في الشريعة، فليس له أن يشترط شرطا عليه. قالوا فلا يصح هذا الشرط ويكون الخلع صحيحا. هناك قول ثان أنه يكون له الحق في الرجعة، والخلع في هذه الحال قالوا يبطل إذا قبلت الزوجة بهذا الشرط، بطل الخلع لأن هذا الشرط ينافي الخلع، شرط اشتراط الرجعة منافي للخلع لأن الخلع لا رجعة فيه، فإذا وافقت على شرط الرجعة معنى أنه قد أبطلوا هذا الخلع. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الأول في هذه المسألة أقوى، أن هذا الشرط باطل إلا إذا كان هذا الشرط قد ألغى الخلع من أصله، فهذا شيء آخر. يعني قال أنا أشترط أن أراجع، فقالوا إذا نلغي هذا الخلع من أصله، هنا قد ألغي الخلع. أما والمرأة يعني مقرة بالخلع وباذلة المال من أجله فلا يؤثر في هذا الشرط، لأنه بمجرد ثبوت هذا الحكم الشرعي وهو الخلع يثبت عليه ما وراءه وما يترتب عليه، وما يترتب عليه أنه لا رجعة فيه. فإذن يكون هذا الشرط فاسدا ويكون الخلع صحيحا ثابتا. بقي لو اشترط الخيار، يعني لم يشترط الرجعة لكن اشترط الخيار، يعني قبل بالخلع لكن قال بالخيار يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع، ذكر فيه هنا قولين. القول الأول أنه إن شرط الخيار، سواء شرط الخيار له أو لها وقبلت المرأة بذلك، أن الخلع صحيح وهذا الخيار باطل كالشرط الذي سبق. قال يثبت الخلع وهذا الخيار باطل، بمجرد ما يقع الخلع ينفذ ولا يكون هناك خيار. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل، فإن أبا حنيفة يقول إذا جعل الخيار للرجل يبطل هذا الخيار ويقع الخلع. يعني إذا قال الزوج أنا قبلت بالخلع لكن بشرط أن أمهل يومين وبعد يومين آتيكم بالخبر. يقول أيضا أبو حنيفة في هذه الصورة يبطل هذا الخيار والخلع ثابت. أما إذا كان الخيار للمرأة فعلى ما سبق مذهب الإمام أحمد لا خيار، بمجرد وقوع الخلع ينفذ. وأما أبو حنيفة يقول إذا جعل الخيار للمرأة فإنه يثبت لها الخيار. لأنها الأصل هي التي تطالب بالخلع، فإذا جعل لها الخيار يقول لا يخرجه عن مقصوده الشرعي، لأنها هي التي تطالبه وهي التي تسعى إليه، فتجعل بالخيار يوما أو يومين لا يضر ذلك. وعلى كل الخيار قد يؤدي إلى الاشتراط بعد ذلك، لا سيما إذا كان للرجل خيار يومين أو يوما، يأتي ربما بعد يوم أو يومين لا يوافق على هذا الخلع، وكان قبل ذلك قد أقر به ووافق عليه ولكن بالخيار، فهو في الحقيقة يؤدي إلى اشتراط رجعه وترك هذا. إذا طلب الخيار يقال له الخلع حتى يأتي الخيار، أما أن يقر بالخلع ويوافق عليه وبالخيار فهذا قد يؤدي إلى اشتراط رجعه، لكن يؤخر الخلع إلى أن ينظر في أمره. وأما الخيار للمرأة فهذا أمره سهل، لأن الطلب للخلع هو من جهتها. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله في بحثه مسألة، وهي هل يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما دفع للمرأة؟ مثلا هو أعطاها 100,000 وفي وقت الخلع طلب 200,000، يقول أنا ما أقبل بهذا إلا ب200,000، فهل له هذا الحق؟ وهل يجوز له أن يأخذ إذا بذل له أكثر مما دفع؟ ذكره أيضا هنا في المغني في صفحة 69 و200 وما بعدها، وذكر في قولين. القول الأول أنهما إذا تراضيا على ذلك، على أن يدفع له أكثر مما أعطاها، وكان برضاهما صح ذلك. ولكن كما سبق برضاهما إذا حصل منهما التراضي بلغ الضرر بالمرأة كرهت الحياة مع هذا الزوج، تقول ولو أفتري بأكثر مما دفع. فقالوا إن حصل بينهما تراض على ذلك فيصح الخلع على ذلك، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة، وقال به جماعة من التابعين، وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أفتى به واستدلوا بعموم الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا وهذا عام أن أي شيء تفتدي به يصح الخلع عليه ولا جناح عليه ما في ذلك، سواء افتدت بأقل مما دفع إليها ورضي به أو بأكثر مما دفع إليها ورضيت أو بمثل ما دفع إليها. أيضا قالوا كما أنه يجوز أن تفتدي نفسها بأقل مما دفع إليها إذا تنازله عن شيء وردت إليه أقل مما دفع، كذلك إذا رضيت أن ترد إليه أكثر مما دفع، قالوا فهذا شيء جائز. بعض هؤلاء الذين قالوا بجوازه قالوا هو مع الجواز مكروه، ونقل ابن قدام رحمه الله هنا عن جماعة وهو قول أحمد أنه كره الأخذ من الزيادة، كره الأخذ زيادة على ما دفع إليها. مع جوازه وجاء عن بعض التابعين ذكروا عن عطاء وطاووس والزهري وعمر بن شعيب أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وجاء هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد منقطع. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني أمس وتقدم أنها مراسيل، كقوله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، حين قال تردين عليه حديقة قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، ورواية تردين عليه حديقة قالت نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، أي لا يأخذ زيادة. وهذه تقدم مرسل شديد الضعف الذي هو من طريق عطية العوفي أنها زادته، ومرسل عن أبي الزبير بسند صحيح، ومرسل عن عكرمة آخر. من أهل العلم من قوى هذه المراسيل وأخذ بها، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ زيادة على ما بذل، قالوا فلا يأخذ أكثر مما بذل. الجمع الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله جمع حسن، أن الآية تدل على الجواز وهذه الأحاديث تدل على الكراهة، فكما أنه يجوز أن تفتدي نفسها بأقل مما بذل إذا رضي به الزوج، كذلك يجوز أن تفتدي نفسها بأكثر مما بذل إذا رضيت هي. وتدل عليه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذه المراسيل كقول أما الزيادة فلا ولا يزداد فإنها تدل على الكراهة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في الشرح الممتع. وأيضا هذا ليس من المروءة أن يتعنت الزوج أو أن يشدد الحال حتى يعطى أكثر مما بذل ليس من المروءة، فقد استحل منها ما استحل، وقد استمتع بها في بيته وخدمته والقيام عليه، ثم بعد ذلك يطلب منها أو يضطرها إلى أن تفتدي نفسها بأكثر مما بذل إليها، هذا لا شك خلاف المروءة. ولذا كرهه ومن كرهه من السلف. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله إلى مسألة التراضي بين الزوجين في الخلع وأنه لا بد منه، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: إذا رضيت المرأة بالمراجعة بعد الخلع لزوال الضرر، فهل تصح الرجعة في هذه الحالة أم لا بد من عقد جديد؟ كما سبق أن الخلع لا رجعة فيه، فإذا أراد مراجعتها ورضيت بذلك زال الضرر الذي بينهما مثلا، فيتزوجها زواجا جديدا، والأمر سهل. المال الذي دفعته لو ردته إليه حين خالعته يرده إليها مهرا، ما يحتاج إلا العقد. الرضية يعني بهذا المهر، رضي وليها. أخن يقول: هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها دون موافقة منه؟ سيأتي إن شاء الله في درس غد. قل: لم نجد مكانا في هذا الأدراج نضع فيه الكتب. قد نبهنا الإخوة قبل يومين، نبهنا بعض الإخوة أنه يكلم الإخوة يرفع الكتب التي ليست لها حاجة في الدروس. بعض الإخوة يقول: كتاب روضة العقلاء لا يزال في الأدراج وقد انتهينا منه، وكتب أخرى. فهذه الأدراج كما سمعتم هي للضرورة، ليست معرضا تعرض بها الكتب، هي لمن ليس له مكان يضع فيه كتبه، يضع كتب الدرس مثلا وغير كتب الدرس يجعلها في شنطته في بيته إن كان له بيت، أو في السكن إن لم يكن متزوجا. ذي ورقة أن الأخ طارق سيفتح درسا في الباعث الحثيث من يوم غد إن شاء الله 9:15 في مؤخرة المسجد.